الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله تعالى: وفك حيث مدغم فيه سكن، عليكم السلام، لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. قال الشارح حفظه الله: ذكر ابن مالك رحمه الله هنا الشرط الحادي عشر من شروط وجوب الإدغام، وهو ألا يعرض سكون ثاني الحرفين المتماثلين، يعني لا يكون هناك سكون عارض للحرف الثاني، لأن الحرف الثاني من المتماثلين إذا كان ساكنا فلا يدغم، إنما يدغم إذا كان الأول ساكن. فإذا عرض سكون للحرف الثاني، ومتى يكون هذا السكون العارض؟ قال: إما لاتصاله بضمير رفع، حللت، ها، حللت، أصلها حل، فمعروف الفعل الماضي، ها، إذا اتصلت به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، فيكون السكون العارض في المتماثلين إما لاتصال بضمير رفع أو إما لجزم أو شبه، هذا في المضارع والأمر، المضارع والأمر. وتقول مثلا: أحلل، نعم، أو لم يحل، يحلل، لم يحلل، نعم. قال: أما الأول، الأول يعني كان السكون بسبب اتصاله بضمير رفع، فإنه إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره للبناء، عينه في لامه يعني الحرفان الأخيران مثل حل، مد، فهنا أدغم العين في اللام، لكن اتصل بضمير رفع سكن آخره للبناء، وحينئذ يجب الفك ولا يجوز الإدغام. في هذه الحالة يجب الفك لما تقرر أن الحرف الثاني المدغم فيه لا يكون إلا متحركا، الثاني لابد عند الإدغام أن يكون متحركا، فإذا سكن امتنع الإدغام، امتنع الإدغام. نحو حل، الآن هنا حل فعل ماض مدغم، فإذا أسند إلى الضمير قيل فيه حللت وحللنا والبنات حللنا، لأن هذه كلها ضمائر رفع، التاء وناء ونون النسوة، هذه الثلاثة ضمائر رفع المتحركة إذا دخلت على الفعل الماضي بني على السكون. قال ومنه قوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، ضللت، فلا تقول ضلت أو ضلت بالإدغام، لا، هنا لابد من الفك. وقوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا بالفك هنا وجوبا. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، شاهد يغضضن، أصل الفعل غض، يغض، نعم، لأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه نون النسوة بني على السكون، صح؟ بني على السكون، مثل يرضعنا، يغضضنا، يغضبنا. طيب هذا الأول. قال أما الثاني، الثاني يعني لجزم أو شبهه. أما الثاني فإن هذا المضارع الذي أضغمت عينه في لامه إذا دخل عليه جازم جاز فيه الفك وجاز الإضغام. يعني المضارع هنا يجوز الأمران، يجوز الأمران إذا جزم. وكذا فعل الأمر المبني على السكون لأن حكمه حكم المضارع المجزوم، ولذلك يقولون يبنى الفعل المضارع يبنى يجزم الفعل المضارع بما يبنى، يبنى فعل الأمر بما يجزم به مضارعه، هذه القاعدة. فحكم فعل الأمر حكم الفعل المضارع المجزوم، حكم الفعل المضارع المجزوم، فلذلك أخذ حكمه هنا. فتقول في الفك حللت البلد وأخي لم يحلل، ويجوز أن تقول لم يحل. نعم يجوز ذلك. وما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله لم يكن الحرف المدغم هو الأخير، لأنه سيأتي بعده حرف آخر، سيأتي بعده حرف آخر وهو حرف الضمير، ضمير الرفع. أما الفعل المضارع فيكون الحرف المدغم هو الأخير، فلذلك أجازوا فيه الأمران، الأمرين أجازوا فيه الأمرين. فالشاهد من هذا المثال لم يحلل، ويجوز أن تقول لم يحل. وتقول في الأمر أحلل وأحلل. ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يحلل مجزوم بمن الشرطية. قرأ الكسائي من السبع بضم اللام الأولى يعني يحلل، وقرأ الباقون بكسرها يحلل. ومنه أيضا قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه. يرتدد مجزوم بمن هنا بالفك. وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، تمنن مجزوم بلا الناهية. قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، تمسسكم مجزوم بإن. وقوله تعالى واغضب من صوتك اغضب. قال والفك لغة أهل الحجاز وهو الغالب في القرآن، وتقول في الإدغام لم يحل، وتقول في الأمر حل بدون همزة الوصل. ومنه قوله تعالى ومن يشاقق الله، ما قال ومن يشاقق، وفي آيات ومن يشاقق بالفك، وهنا بالإدغام ومن يشاقق. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد، ما قال من يرتدد، من يرتد. فالقرآن جاء بالأمرين، القرآن جاء بالأمرين بالفك وبالإدغام. قال فقد قرأ نافع بن عمر وابن عامر من يرتدد بالفك، وقرأ الباقون من يرتد بدال واحدة مفتوحة مشددة. وهذه هي المسألة الثالثة ما يجوز فيه الفك والإدغام، ومسألتان قد مرت معنا. قال ويستثنى من ذلك شيئان، يعني من الأمر ومن من الأمر يستثنى شيئان. أفعل في التعجب، أفعل هنا بمعنى فعل الأمر، بمعنى فعل الأمر. إذا جاء العين واللام متماثلين. وهلم، هلم تقدم معنا بمعنى اسم فعل الأمر، فإنهما بمعنى فعل الأمر فأما أفعل فإنه يجب فيه الفك، ما جاء على صيغة أفعل هنا يجب الفك ولا يجوز الإدغام. نحو أحبب إلى الله تعالى بالمحسنين، يعني يتعجب من حب الله تعالى بالمحسنين. وأشدد ببياض وجوه المتقين، أشدد يتعجب على وزن أفعل، فهذا لا يجوز فيه الإدغام، وهذا خروج عن القاعدة المتقدمة أن فعل الأمر قلنا يجوز فيه الإدغام والفك، لكن في هذه الحال إذا أتى على هذا الوزن وزن أفعال التعجب يجب فيه الفك ولا يجوز الإدغام. هذا بالنسبة لأفعل. وأما هلم فقد التزموا إدغامه فلا يجوز فيه الفك، العكس. هلم هذا الفعل وحده أوجبوا فيه الإدغام ولم يجوزوا الفك. قال وهذا معنى قوله وفك حيث مدغم فيه سكن إلى آخره. ولفظة فك بضم الفاء فعل أمر ومفعوله محذوف، أي فك الإدغام من المضاعف وجوبا، من المضاعف وجوبا، هذا في فعل الأمر. ويحتمل أنه ماض مبني لما لم يسمى فاعله ونائب الفعل يعود لذلك المحذوف. والمعنى فك الإدغام من الفعل المدغم عينه في لامه إذا سكن آخره لاقترانه بضمير رفع لئلا يلتقي ساكنان، لأنك لو سكنته لالتقى ساكن وساكن. نحو حللت المكان الذي حللته، وهذا هو الشرط الحادي عشر كما تقدم. وأشار بقوله وفي جزم وشبه الجزم تخيير القفي، أي وفي هذا المضارع المضاعف المجزوم شبه وهو الأمر، المراد بشبهه الأمر، تخيير بين الفك والإدغام كما مر معنا، لم يحلل ولم يحل. قال لورود كل منهما، وهذا في القرآن، وهذا هو في أصل الجواز، وهذا في أصل الجواز، وإلا فإن الفك هو الغالب في القرآن كما تقدم. وقول قفي بالبناء المجهول أي تبع، والأصل تخيير متبوع. ثم ذكر ما يستثنى فقال وفك أفعل في التعجب التزم، أي لئلا تتغير صيغته المعهودة فيلزم فيه الفك، هذا ما جعل وزن أفعل، ولا يجوز الإدغام. والتزم الإدغام أيضا في هلم بالإجماع، فلا يقال هلمم بالفك، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، بقي معنا الخاتمة في أربعة أبيات نأخذها غدا إن شاء الله، وبها نكون قد انتهينا من الكتاب.